hålla. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كنا طرحنا سؤالا التوحيد متعلق بمسألة الشفاعة، وهو لو أن هناك شخصا قال أغثني يا رسول الله، أو قال الشفاعة يا رسول الله، وآخر قال اللهم ارحمني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، وثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما الفرق بين هذه الأقوال الثلاثة من حيث الحكم ما يتعلق بالتوحيد؟
نجد
ناخذ جواب كل سؤال جواب عليه واحد، ولا نشوف واحد يجاوب عليه؟
ثلاثة نجد الأولى،
ثلاثة أشخاص.
ايه.
طيب السؤال الأول: إذا قال ايه شرك ايش أكبر، إذا قال كما قال الأخ ما اسمه أخذ النجيد وفقه الله، لو قال أغثني يا رسول الله، أو الشفاعة يا رسول الله، أو أسألك الشفاعة يا رسول الله الآن بعد وفاته، لو قال هذا الكلام فهو مشرك شركا أكبر ينقل عن ملة الإسلام. وهذا هو الذي يقع فيه الكثير من الناس. جل الناس عندما يأتون للزيارة لا يقولون السلام عليك يا رسول الله ينصرفون، مباشرة يقول الشفاعة يا رسول الله. بل إني أدركت أنا في بعض باديتنا من بعض باديتنا من يقول هذا الكلام، كانوا يقولون على طول حتى إذا استغرب أمر قال الشفاعة يا رسول الله. هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. فالشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من الأموات البتة. طيب أحسنت يا شيخ عبد المجيد. السؤال الثاني: إذا قال اللهم ارحمني بجاه نبيك، أو بجاه أي مخلوق
مصطفى،
هذا بدعة، هذه بدعة تسمى إيش؟ توسلا بدعي، توسلا بدعية. وأنتم تعلمون جزاك الله خير شيخ مصطفى أن التوسل على ثلاثة أقسام: توسل مشروع، توسل ممنوع، والممنوع قسمة شركي وبدعي. البدعي لا يخرج من الإسلام، لكنه إذا قال أسألك بجاه نبيك وبحق نبيك وبمكانة نبيك أو بجاه أحد من الصالحين ونحو ذلك، فهذا توسل بدعي محرم، لكنه لا يصل لدرجة ماذا؟ الشرك بالله. طيب القسم الثالث أو النوع الثالث الذي قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو أعطني شفاعة نبيك، أو منحني شفاعة نبيك، أو وفقني لشفاعة نبيك، أو نبيك، ما حكم؟
صالح.
صالح، هذا هو عين التوحيد، لأنك طلبتها ممن؟ من الله جل وعلا، وهو الذي يهب الشفاعة لمن يشاء من عباده. أنت هنا طلبتها من الله فحري أن ترزقها بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعة نبيه، وألا يحرمنا من شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشملنا بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة متعلقة بموضوع النسب. تفضل يا شيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: رؤية المؤمنين وصفهم في الآخرة.
هذه فصلناها، لذلك لن يعني سنمرها مرارا. تفضل.
ويشهد من السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة من أمثالهم وينظرون إليه على ما ورد من الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه بهذا الخبر وقع على رؤيته لا للملك بالملك، والأخبار المعرفة الرؤية مفضلة في كتاب الانتصار بطرقها. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا. ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان،
أن الجنة والنار
مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وأن ينادي منادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، يزيد الله فيهما ما يشاء، كما أنهما باقيتان ولا تفنيان. وتزعم المعتزلة أنهما غير موجودتين، لأن وجودهما الآن عبث، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، والله منزه عن العبث على حد زعمهم، لأنهم ينكرون عذاب القبر ونعيمه، وكل شيء من مقدمات العذاب أو النعيم. يؤمنون بالجنة والنار لكنهما ليستا موجودتين الآن على حد زعمهم. من الأدلة على وجود الجنة الآن قول الله تبارك وتعالى: أعدت للمتقين، وقوله جل وعلا: وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد ليلة أسري به. وقوله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي الخليل عليه السلام فقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الرواتب أربع قبل الظهر وسنتان بعدها وأربع قبل وثلاث سنتان بعد المغرب وسنتان بعد العشاء وسنتان قبل الفجر، قال: من حافظ عليهن بني له، بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القضاء بنى الله له بيتا في الجنة. كل هذا تدل على وجود الجنة الآن. وقد تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يوم كسوف الشمس، وأخبره أنه تناول عقودا من الجنة ولو أكل منه لأكل منه إلى قيام الساعة، وكان متدليا من الجنة. وما جاء في مآل المؤمن في البرزخ، وأنه في روضة من رياض الجنة، وأنه يأتيه من روحها وريحانها ويقول: ربي أقيم الساعة، وأنه توضع روحه في كفن من الجنة وحنوط من الجنة. كل هذه أدلة على وجود الجنة الآن خلافا لزعم المعتزلة. أما وجود النار عافانا الله ويكون منها، قول الله فمن أدلتها قول الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما ورد في عذاب القبر في قصة حديث البراء بن عازب وأنه يفتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها، وما جاء أن شدة الحر من فيح جهنم الحديث صحيح، وما جاء من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبرين قوله إنهما لا يعذبان، أما الأول فكان يمشي بالنميمة وأما الثاني فكان لا يستبرئ من بوله، وما ذكره من مشاهد ليلة أسري به لآكل الربا وللزانيات ونحو ذلك، كل ذلك يدل على وجود النار أيضا. فهذه الأدلة دليل واضح على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأن الله عز وجل يزيد فيهما ما يشاء بحسب أعمال ابن آدم. ولا يلتفت إلى قول المعتزلة وقولهم إن وجودها عبث، في حد هذا الكلام هو عبث، لأن الله عز وجل لم يخلق الأشياء عبثا، وقد عرفت الحكمة من وجودهما، والجنة موجودة من قبل خلق آدم، ولذلك كان آدم في الجنة ثم أهبطه الله منها. أما كونهما لا تفنيان فكذلك، قال الله تبارك وتعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وأما الذين سعدوا ففي وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. والمشيئة هنا المقصود بالمشيئة بيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا، وإلا فهو خلود أبدي. قوله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا، قوله جل وعلا لا يبغون عنها حولا، وغير ذلك من الوجود من ما يدل على بقاء الجنة. وبقاء النار لأهلها الكفار أبد الآباء أدلته قائمة، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أحقابا. ونحو ذلك من الأدلة. وكذلك ما جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح براسون بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وهذا هو الذي يقتضيه، وهذا الذي دل عليه مذهب أهل السنة والجماعة في بقاء الجنة والنار وفنائهما. نعم.
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
قول تفضل اذكر الأقوال. نعم.
قال محمد بن علي من حسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حرمان بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه
الخطمي
الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفرنا فضيعنا ونسينا كذلك نقصانه. وذكر بسنده قال حدثنا يحيى بن سري قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل. وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل. وسألت ابن دويل فقال قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. وذكر بسنده قال سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال أبوه ابن راتب بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيئا. وذكر فقال وليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وذكر بسنده قال سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون في السلطان طاعة والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أهل محمد وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وذكر بسنده القدر أبو المبارك الضيع فقام إليه رجل من العباد أظن به أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يجن ويسرق ويشرب الخمر ويشرب الخمر؟ قال لا أظلم الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال لا تقبلنا أن لا تقبلنا المرجئة. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. ولو علمت أني قبلت مني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر على ابن شودة عن محمد بن جحاش بن جحاشة عن سلمة بن كفيل عن مزيد بن شبثبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. وذكر بسنده قال سمعت المسيلة بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاكر يقول أشهد أن الدين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
الله أكبر. هذه مسألة مهمة تتكرر كثيرا ويعني يتنبه للأخطاء التي تقع سبب مخالفة منهج السلف فيها من المفرطين الخوارج أو المفرطين المرجئة، وهي أن الإيمان قول وعمل. أولا الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس مجرد التصديق، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة، ولأن تفسيره بالإقرار يدخل فيه كل معاني الإيمان. ولو تأملتم القرآن والسنة لوجدتم ذلك. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الباقلاني في هذه المسألة من 16 وجها أثبت فيها أن الإيمان مرادف. لماذا؟ ها؟ للإقرار وليس للتصديق. ولو قيل على سبيل الافتراض بالتصديق فإنه تصديق معين وليس التصديق الذي هو قاصر عن مفهوم الإيمان. وارجع إليه في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، وارجع إلى ملخصه في كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر. نعم ما شاء الله، وقد وزع عليكم ولله الحمد، ولعله يوزع أيضا إن وجد. أيضا أما من ناحية الإصطلاح فلأهل العلم عبارتان، قد يقولون قول وعمل، وقد يقولون قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل وتصديق، أو قول وعمل ونية، أو نحو ذلك. فما الفرق بين هذين التعبيرين؟ فهمتم السؤال؟ ما الفرق بين ما يقرره شيخ الإسلام وبين ما ذكر هنا الآن من أن الإيمان قول وعمل، وبين ما يقوله أكثر المتأخرين الإيمان قول وعمل وتصديق، أو قول وعمل واعتقاد؟ ما الفرق؟ لا نريد واحد يجي.
قول الشيخ قول القلب واللسان، عمل القلب والجوارح واللسان.
أحسنت. لا فرق بين التعبيرين عند السلف، لذلك أكثر المتقدمين يقولون الإيمان قول وعمل، لأن القول عندهم يشمل قول القلب وقول اللسان وقول عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب هو يقينه وتصديقه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقول القلب المقصود به عمل القلب، عفوا قلنا قول القلب هو ماذا؟ تصديقه ويقينه. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وأما عمل القلب فهو الإخلاص والخشوع والخضوع والمحبة والإنابة وغير ذلك من الأعمال القلبية التي أكثر الأعمال. وقول وعمل اللسان هو الذكر وتلاوة القرآن وما لا يؤدى إلا باللسان، وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل الصلاة والزكاة والجهاد والصوم والحج ونحو ذلك. فتبين أنه لا مشاحة في الاصطلاح بين أقوال السلف. عرفه المرجئة بأنه القول والتصديق، عرفته الكرامية وهم طائفة من المرجئة أيضا بأنه مجرد القول، عرفته الجهمية بأنه مجرد المعرفة. الذين قالوا إنه القول والتصديق أخرجوا العمل وهم المرجئة، وهم قسمان. قسم اقتصروا على التصديق وهم غلاة المرجئة، وقسم أخرجوا العمل مع إيمانهم بوجوبه لكن قالوا إنه ليس ماهية الإيمان، وهم الذين يسمون من مرجئة الفقهاء. وهناك طائفة وافقت السلف في التعريف العام وخالفتهم في المضمون بل وفي النتيجة وهي عدم الزيادة والنقصان، فقال بعدم الزيادة والنقصان. فمن هي تلك الفرقة؟
عندك يا أخ غيركم عندك
غير اللي في بندائي
عندك
المعتزلة والخوارج ماذا يقولون؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن عند التطبيق ماذا يقولون؟ يقول إنه لا يزيد ولا ينقص، إذ أنه عندهم كل لا يتجزأ، إذا سقط كله إذا سقط بعضه سقط كله. ولازم مذهب الكرامية أن يكون المنافقون مؤمنين، لأنه إذا كان يكفي القول يكون المنافقون من المؤمنين. ولازم مذهب المرجئة الغلاة استباحة، بل نص بعضهم عليه استباحة ماذا؟ المحرمات، لأنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما المرجئة الفقهاء فإنهم وإن لم يقولوا بسقوط العمل، إلا أنهم بمثابة المطايا للمرجئة الغلاة، حيث إن منهم من قال أن إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق أو نحو ذلك. وتجدون وأما لازم مذهب الجهمية إذ أن يكون فرعون مؤمنا وأبو طالب كذلك مؤمن، لأنهم يعرفون أن الله حق لكنهم جحدوا، وشو إبليس كذلك لأنه مؤمن على حد زعمهم، فبعزتك فبما أغويتني، فهم يعرفون أن الله هو الحق لكن جحدوا بما بتوحيد الله، جحدوا توحيد الله جل وعلا. وقد وقع في هذا غلاة المتصوفة، فزعم ابن عربي الطائي الاتحادي وابن سبعين وكذلك ابن الفارغ وغيرهم من غلاة المتصوفة أن مجرد المعرفة تكفي، فنتج عن ذلك أن صرح ابن عربي أن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه على حد زعمه وصل إلى الحقيقة التي لم يصل إليها موسى بعد، فإذا وصل إلى الحقيقة سقطت عنه التكاليف، وكل من أسقط التكاليف كالدروز والنصيرية والإسماعيلية والقرامطة وغيره من الباطنية كلهم يدخلون في هذا الباب والعياذ بالله. وهذه الطوائف كلها لها وجود الآن ما عدا الكرامية، لا أدري إذا كان لها وجود أم لا، في الظاهر لا يوجد لهم يعني من يمثلهم الآن فيما أعلم، يعني الذين اقتصروا على مجرد الإقرار. أما ابن عربي لهم ممثل من الوجودية، جماعة القول بوحدة الوجود، وكذلك المرجئة لهم خلف، وكذلك الخوارج لهم خلف، وكذلك سائر الأشعرية والماتريدية هم مع المرجئة. وثمرة هذا الخلاف أن القائلين بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يرتبون عليه، وهم أهل السنة يرتبون عليه أن الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعند جميع الطوائف الأخرى لا يزيد ولا ينقص. ولن ندخل في تفاصيل أقاويلهم، لكن المرجئة الغلاة قالوا الإيمان هو التصديق، والتصديق في القلب لا يزيد ولا ينقص، فلو نقص سقط الدين كله. وقال في الخوارج بما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن هذه ماهية الإيمان، إذن إذا سقط أي شيء من العمل سقط به كل الإيمان. وقال أهل السنة ردا على الخوارج إن الإيمان، نحن نقول إنه من أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، وأن هذا العمل منهما يبطل الإيمان بتركه اتفاقا، مثل ماذا؟ كالشهادتين واستحلال ما حرم الله مما أجمع على تحريمه، ومنه ما يبطل به الإيمان على الراجح بتركه الإيمان على الراجح، وهو ترك الصلاة، وإن كان في ذلك خلاف، ترك الصلاة تهاونا أما جحودا فيدخل في القول الأول في الباب الأول. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب كفعل المنهيات التي دون ترك الصلاة، وارتكاب بعض المحرمات التي دون الكفر والشرك، فهذا ينقص به ماذا؟ الإيمان الواجب. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب، مثل ترك المستحبات أو ارتكاب الإيش؟ المكروهات. هذه مسائل لا بد أن نفهمها إلى هذا الحد. أما الخوض فيما وراء ذلك لا سيما من بعض الطلبة المبتدئين الذين رتبوا على بعض الخوض تكفير المسلمين أو بالعكس استحلال المحرمات، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. والذين دينوا الله به أن من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص عن المعصية، أن ذلك يكفي منه ولا يمتحن فيما وراء ذلك من المسائل الدقيقة أو المسائل التي يختلف في توجيهها الناس، مثل مسألة هل هو شرط كمال أو شرط صحة. هذا الامتحان لا ينبغي، لأن من أصر على أنه شرط كمال فإنه قد يدخل من خلال كلامه من؟ المرجئة، لأنهم قد يرتبون عليها أن العمل ليس من الإيمان. ومن أصر على كلمة شرط صحة فإنه قد يدخل من خلال مذهبه من؟ الخوارج. ها؟ إذ أنه يترتب على هذا القول من كونه شرط صحة أن ترك أي عمل ماذا؟ يكون كفرا، وهذا غير صحيح بالإجماع، هذا غير صحيح بإجماع المسلمين، ليس ترك أي عمل كفرا إلا في حال الاستحلال، الاستحلال الواضح الذي صرح به لأنه عمل قلبي لا نستطيع أن نلزمه بالاستحلال إلا إذا صرح به. هذه مسألة دقيقة يجب أن نفهمها حتى نترك الخوض في هذه المسألة بغير علم، وأرجو أن تراجعوها مراجعة طيبة حتى تخرج من هذه المشاكل، ولا تخوضوا فيما وراء ذلك من بعض الإلزامات التي يقع فيها بعض الناس دون علم أو دون فهم، فتلزمون الناس بالإرجاء وليس الأمر كذلك، أو تلزمونهم بماذا؟ بالتكفير والأمر ليس كذلك. راجعوا هذه المسألة مراجعة دقيقة لا سيما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقيت مسألة وهو أن المسلمون مجمعون على أن من ترك العمل تركا كليا أنه كافر، لكن ما هو هذا العمل الذي يترك هنا الذي يلزم به الذي يكفر به؟ هنا يترك الأمر ولا يخاض فيه، لأن كثرة الخوض فيه قد توقع في مشاكل لسنا متعبدين بها، بل نرجع إلى القول بأن من آمن أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد برئ من العهدة. فهمنا هذه المسألة؟ أرجو أن لا يخاض فيها فيما فوق ذلك، لأن هذا أحيانا يحدث جدلا بيزنطيا، الدجاجة من البيضة ولا البيضة من الدجاجة، ليس كذلك؟ إذن انتبهوا يا إخوان، أنا أرى الآن شبابا يتسرعون في الأحكام على الناس إما بالإرجاء أو بالتكفير، والأمر في غاية الخطورة. يعني الآن كل يعرف بما لا يعرف، رأيت أطفال أو أشباه أطفال يوزعون كتبا عن ما من أسموهم بمرجئة هذا العصر، ويستندون إلى بعض الكتيبات لبعض من يقال عنهم إنهم دعاة، فأوقعوا الناس في 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 حكموا على الناس بالكفر من خلال هذه الكتيبات. بينما انتبهوا، وهذه حقيقة أقولها حسبة لله تعالى، بينما هؤلاء الدعاة الذين يتهمون المسلمين بالإرجاء يوالون عباد القبور ويتخذونهم زعماء، يوالون القائلين بوحدة الوجود ويتخذونهم زعماء، ولا أدل على ذلك من كتاب ظاهرة الإرجاء وهو معلوم لديكم، والله الموفق. فضل
المؤمن ويعتقد ويعتقد ويصنع أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره بالله عز وجل،
فإن أمره
إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما قائما غير مبتلى بالنار ولا استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم ذلك القرار. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سلم محمد السلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المدرك وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يشقى فيها أخار الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه ويكفر فيها منقوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المدرك إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم الدنيا السجن على الرق على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله وكلما نضج
جلده
بدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تفرقوا أعضاء السجود منهم إذ حرم الله
يؤيسون
يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يبدون راحة بال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم رحمة الله في كل حال. وعاقبة المؤمن
المؤمنين
كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله والجنة.
تكلم عن هذه المسألة التي تقدمت الإشارة إليها أو تفصيل بعض القول فيها، وهي أن الخلاصة القول أن أهل الجنة أن المؤمنين الموحدين لهم ثلاث حالات بل أربع حالات. الحالة الأولى من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء قد علم وصفهم. والحالة الثانية من يدخلونها بعد الحساب اليسير، وأصحاب هاتين الحالتين يدخلون الجنة ابتداء كما دل على ذلك القرآن الكريم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما تقدم ذكره في الدرس السابق. والحالة الثالثة من استوجب النار وعفى الله عنه، لأنه مستوجب للنار لكنه تحت المشيئة من الموحدين، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. فمن عفى عنه وأدخله الجنة فهو يلحق بالصنف الثاني كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا قد ينتفع بالشفاعة. والقسم الرابع من دخل النار بالفعل من الموحدين، فهذا يحكم عليه بأنه لا يخلد فيها كما ثبت في الحديث الصحيح مما تقدم من حديث الشفاعة، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وثبت في الحديث الصحيح أنه يخرج قوم من النار وقد امتحشوا أي تفحموا، فيوضعون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحقلة في حمير السيل، ثم يدخلهم الله الجنة فضلا منه ومنه. هذا ما يتعلق بالموحدين. أما الكفار فإنهم خالدون مخلدون في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، خالدين فيها أبدا. وقد تقدم تفصيل ذلك، وما جاء في مسألة بقاء الجنة والنار بينا فيه هذه المسألة. وهنا فائدة أشار إليه المصنف، وهو أن المؤمنين الموحدين وإن عذبوا فإن أعضاء السجود لا تحرقها النار بخلاف الكفار الذين كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها، نعوذ بالله وإياكم من النار. تفضل.
حكم ثالث الصلاة عمدا. واختلف هذا الحديث في ترك المسلم صلاة الفجر متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين، وأخرجوه به من الإسلام في الخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاهدا لها. كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تنفس بكفر صاربه، ولكن تركه جاهلا.
هذه المسألة مما يعني جعل بعض الناس يحكم بالإرجاء على بعض من يفتي بأن تارك الصلاة متهاونا أو كسلا ليس بكافر. وأنا أفرق بين الحكم على من رأى هذه الفتوى من الأئمة، وبينما يظهر لي من رجحان في هذه المسألة. وقد سمعنا الخلاف، فالإمام أحمد في القول المشهور عنه يرى كفر تارك الصلاة، وعليه عامة السلف، وفيه ما يشبه الإجماع عند الصحابة كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، قال: أجمعوا على أنهم لا يرون ذنبا تركه كفر سوى الصلاة. كانوا لا يرون ذنبا تركه كفرا كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا سوى الصلاة. أنا أرجح هذا القول، وأرى أن تارك الصلاة ولو كان متهاونا يكفر، وأوافق الإمام أحمد في المشهور عنه وعامة الصحابة وكثير من السلف، لكنني أتحفظ على إطلاق الإرجاء على من خالف هذه الفتوى من العلماء بما فيها رواية عند الإمام أحمد نفسه والأئمة الثلاثة أبي حنيفة أبو حنيفة والشافعي ومالك، بل إن أبا حنيفة يرى أنه يحبس إلى أن يموت إذا أصر على ترك الصلاة ولا يقتل، ويرى الشافعي ومالك أنه يقتل حدا لا ردة، ويرى الإمام أحمد في القول الراجح أنه يقتل ردة، وهو الذي يظهر. لكن ينبغي أن نترك القول في هذه المسائل للعلماء الكبار، وألا نتهجم على الأئمة القدامى بسبب هذه المسألة بشيء من التنقص أو الجرح. فمع أن الذي أعتقده أن تارك الصلاة كافر وأنه مرتد ولو كان متهاونا، إلا أنني لا ألزم من خالف في ذلك من الأئمة وهم جهابذة ورأى أنه مؤمن ناقص الإيمان، لا ألزمه بأنه مرجئ، وإلا فإن ذلك يتطلب إصدار حكم على كثير من السلف بهذا الحكم الجائر. فينبغي لنا أن نتوسط حتى ولو رجحنا خلاف ما يرجحه البعض من الأئمة. أكرر وأقول أنني أرى أن تارك الصلاة كافر ولو كان متهاونا، والنصوص فيما يظهر لي صريحة واضحة في ذلك، لكن اجتهاد الأئمة يحترم ولا يجوز أن يتنقصوا أو أن يحمل عليه بسبب ذلك، والله الموفق. نعم.
أقسام العباد مطلوبة، ومن قول أهل السنة والجماعة في أقسام العباد أنها مطلوبة لله تعالى، لا يمترون به ولا يعدون من أهل الولاء، يعدون من أهل الهدى وفي الحق من ينكر على القول يمين،
ولا يعدون
من أهل الهدى وفي الحق من ينكر هذا القول ويمين. الهدايه والاضرار من الله ويشهدون ان الله تعالى يهدي من يشاء من دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجه لمن اضافه الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. وقال عز وجل: ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجه اليهم فجعلهم فريقين، فريقا لنعيم فضلا وفريقا لجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل المسألون. قال له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كم بدا كما بدأتم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. وقال عز وجل: اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق له من السعاده والشقاوه. وذكر بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: ان خلق احدكم يجمع ببطن امه 40 يوما ثم يكون على قسم من ذلك ثم يكون مقصا من ذلك ثم يبعث الله اليه الملك باربع كلمات: رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد. هو الذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها
فيدخلها صح كما قلت نعم
فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. وذكر بسنته عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل ليعمل اعمال اهل الجنه وانه لمكتوب في الكتاب انه من اهل النار، فاذا كان عند موته تحول فعمل بعمل اهل النار فمات فدخل النار. وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار وانه لمكتوب في الكتاب انه من اهل الجنه، فاذا كان قبل موته عمل بعمل اهل الجنه فمات فدخل الجنه.
هاتان المسالتان، المسألة الأولى مسألة خلق أفعال العباد، الله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. فالله خالق الأشياء ومقدرها، وكاتب ومقدرها سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. حتى الأفعال التي يكسبها العباد الله خالقها، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والفرق بين عقيدة السلف وعقيدة خلف في هذه المسألة أن السلف يعتقدون أنها من الله خلقا وأنها مقدرة من الله خلقا ومن العبد كسبا ومباشرة. فالعبد هو الكاسب والفاعل، والعبد والله هو المقدر وماذا والخالق. قال الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والناس في هذه المسألة فريقان، ثلاثة أقسام: أهل السنة ومعتقدهم ما سمعناه من أن الله خالق أفعال العباد، والقدرية النفاة مجوس هذه الأمة الذين يعتقدون أن الله لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها وأن العباد هم الخالقون لأعمالهم. وسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين، فالله خالق العباد والعباد خالقون لماذا؟ لأفعالهم. والمجوس قالوا بأن هناك خالقين، خالق الخير وهو النور وخالق الشر وهو الظلمة، ومن هنا أشبهت القدرية من؟ المجوس. فقيل أو جاء في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. الفرقة الثانية الجبرية قائلون بأن فعل الله فعل العبد هو عين فعل الله والعياذ بالله، وأن العبد مجبور على فعله، وأنه كالغصن في مهب الريح. ورتبوا على رتب بعضهم على بادئ على ذلك أنه لا يؤاخذ بما يفعل، لأنه إن أخذ فإنه مؤاخذ ظلما، ونسبوا الظلم لله تبارك وتعالى. كما رتبت القدرية على العبد العذاب لكونه مستقلا بفعله، وهؤلاء قالوا لا يعذب لأنه غير مؤاخذ بماذا؟ بفعله. تعالى الله عما يقول طرفا عدوا كبيرا. وقد رد الله على الطائفتين بقوله عز وجل فما أصابك، أولا لما قال جل وعلا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذا، وإن تصبهم سيئة يقول إن تصبك حسنة، لا لا سورة النساء، لا قبلها، لا قبلها قبلها، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال الله عز وجل رادا على القدرية قل كل من عند الله، ثم قال ما أصابك من سيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي مباشرة وسببا. فالعبد هو المباشر لفعله وهو المكتسب له، والله هو المقدر ذلك عليه. كما رد الله عليهم بقوله على الطائفتين بقوله إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاء لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. انتبهت؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت العبد مشيئة ولله مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم تطرق المصنف رحمه الله للهداية، والهداية قسمان: هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهداية الإرشاد والبيان والدلالة، وهذه للأنبياء والمرسلين والدعاة المصلحين، قال الله جل وعلا ولكل قوم هاد، وقال تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وغير ذلك من الآيات. فالهداية والإضلال بيد الله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولا يملكها أحدا، أي هداية التوفيق والإلهام لا يملكها أحد من دون الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا مسألة خطيرة لا تقل خطورة عن مذهب الجبرية، وهو الذي يسمى بكسب الأشعرية، وهو قولهم قول غامض ولكن يعني نوضحه ما أمكن. يقولون أولا قبله، خلينا نوضح قول السلف في أن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، الشر ليس إليك. ومن هنا منع السلف أن تذكر عند دعائك التوسل بخلق الأشياء التي هي سبب للشر، فلا تقول اللهم ارحمني يا خالق مثلا الحيات والعقارب والخنافس والجعلان ونحو ذلك. لماذا منع السلف ذلك مثل هذا الدعاء؟ لأن فيه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى، وإلا فهو مقدر هذه الأشياء وهو خالقها. لكن قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك يقضي بمنع نسبة الشر إليه اكتسابا، وإنما هو خالقه ومقدره، وينسب إلى العبد ماذا؟ اكتسابا وأسبابا ومباشرة. فلذلك جاء في الدعاء والشر ليس إليك. انظر مثلا إلى الدعاء المعروف: واصرف عني شر ما قضيت، شر ما قضيت. هو شر بالنسبة للعبد، لكنه حكمة بالنسبة لخلق الله سبحانه وتعالى، ولو لم يوجد الخير والشر لما ظهرت الحكمة. فهمنا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نرجع إلى كسب الأشعري، وإن كنت ما أريد إثارته لكن ما دم طرحناه خلينا نوضحه إلى حد ما. يقول إن العبد له كسب يقارن، له قدرة تقارن فعلا، وليست له قدرة سابقة. يعني إن له قدرة بلا قدرة، قدرة ناشئة لكن تحايث الفعل وتقارنه بلا تأثير. كيف تحايث بلا تأثير؟ كيف تعطي قدرة بلا تأثير؟ يعني ليس له معنى ذلك أن فعله كما زعموا هو عين فعل الله تعالى، الله عما يقولون فعلا كبيرا علوا كبيرا. وهذه مسألة يعني لو لم يقولوها لما خذنا فيها، لأن بعض الخوض قد يشوش أكثر مما يستفاد منه، لكن حتى لا يشوشوا بها عليكم أرجو أن تفهموها. يعني الخلاصة أنه يثبتون، يقولون إن له قدرة لا حقيقة لها، للعبد قدرة لا حقيقة لها، مثل ما قالت الجهمية إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة. العبد له قدرة لكن ليست قدرة مستقلة، هي قدرة بإقدار الله له، وهي قدرة سابقة أعطاه الله اختيارا يميز به بين الخير والشر، لم يصلت عليه سيف ليفعل ماذا؟ ليفعل الشر. فهمنا هذا؟ هذا هو المقصود. ولذلك يعني ما يسمى بكسب الأشعري وللأسف لأنه موجود في عقيدة الجوهرة وفي شروح الجوهرة وفي غيرها، فقد يشوش عليكم به. والخلاصة أن نعتقد أن الله خالق العبد وخالق أفعاله، وأن الله مقدر كل شيء، وأن الله أعطى العبد قدرة، وأن له مشيئة، لكنها لا تخرج عن ماذا؟ عن مشيئة الله تبارك وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم تفضل. أذنه
سيؤذن بعد قليل.
طيب.
والخير والشر من قضاء الله تعالى وقدره، ويشهد على السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع.
تعجلنا هذه المسألة، نسيت أنها ستأتي. نعم تفضل.
والنفع والضر والحلوى والمر بقضاء الله تعالى وقدره لا مرد لها، ولا مكيس ولا مكيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضره بما لم يقضه الله بما لا يقضه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما متوهم منه نفس على الانفراد، فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والله خالقه. وبذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح الصلاة: تبارك وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك. ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إضرارا وقصدا حتى يقال لك في المنادى: يا خالق الشر، أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام
الخضر
الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه بقوله: أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتهما إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه. وكذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله.
طيب يؤذن المؤذن. لكن السلام
اشرب الماء.
أشهد أن محمدا رسول الله.
نبه المصنف رحمه الله تعالى في على ما ذكرته قبل قليل من أن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وما يتعلق بقوله والشر ليس إليك نبهنا عليه، لكن موضح ما مثل به من الاستدلال الجميل في مسألتين، مسألة الخضر عليه السلام ومسألة إبراهيم عليه السلام، وضح مراده بهذا التمثيل. عندما قال الله سبحانه وتعالى عن الخضر: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا نسب الأمر إلى نفسه لأنه في ظاهره ماذا؟ شر، وإن كان تعاقبته خيرا. فلما جاء إلى ما يتعلق برحمة الله وإرادة الله جل وعلا نسب ذلك إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى الله. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. انتبهتم إلى هذا المعنى؟ فأردت، الضمير يعود إليه، إلى من؟ إلى الخضر. فأراد ربك، نسب الأمر إلى الله. الأمر الأول يتعلق بما ظاهره أنه شر، والثاني يتعلق بما هو رحمة وعاقبة حميدة، فنسبها إلى الله جل وعلا. ومثله الآية الكريمة: وإذا مرضت فهو يشفيه. إذا مرضت، المرض بالنسبة للظاهر شر، لكن الشفاء بيد من؟ بيد الله. فإذا عواقبه كلها خير، ومن هنا قال: والشر ليس إليك. تفضل.
إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته، وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مريد بجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد به إلا بمشيئته
بقضاء الله وقدره، وأن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وأن طاعة الطائعين ومعصية العاصين، توحيد الموحدين وشرك المشركين، وطاعة الطائعين ومعصية العاصين، كل ذلك يجري بقضاء الله وقدره. وخلق إبليس وخلق الشياطين وخلق الخير والشر كل ذلك بقضاء الله وقدره. وأن الله مريد لذلك كله كونا وقدرا. إلا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية أمرية، إرادة دينية عفوا، إرادة كونية عامة كونية، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالأولى تتعلق بكل ما قدره الله وقضاه من الخير والشر، فالله قد أراد ذلك كله كونا وقدرا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الدينية الشرعية الأمرية هي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: وما يريد أن يجعل عليكم من حرج. وقال تعالى: ومن يريد من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وغير ذلك من الآيات. وتجتمع الإرادتان، أعني القدرية العامة الكونية والدينية الشرعية الأمرية، في حق من؟ في حق المطيع، المطيع المؤمن، تجتمع في حقه الإرادتان. فالطاعة أرادها الله كونا وقدرا، وأحبها دينا وإيش؟ وشرعا وأمرا. وتتخلف الإرادة الأمرية وتنفرد الإرادة الكونية بكفر الكافر ومعصية العاصي. فكفر الكافر ومعصية العاصي مرادة كونا وقدرا، وليست مرادة دينا وشرعا، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تؤمنوا يرضه لكم، إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر. تفضل. قبل أن ننتقل من حيث الحجة، إن الله عز وجل بناء على ما تقدم لم تبقى حجة لأحد، فالاحتجاج بالقدر شبه احتجاج إبليس على المعاصي، الاحتجاج بالقدر على المعاصي احتجاج إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واحتجاج الكفار وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حضرنا من شيء. فهذه احتجاجات إبليس والكفار، والمؤمنون لا يحتجون، بل يحتجون بالقدر في المعائب، ولا يحتجون به، يحتجون به في المصائب ولا يحتجون به في المعايب. كيف؟ المعايب مثل ايش؟ المعاصي، الكفر، لا يحتج بالقدر عليها. لو ان شخص لا يصلي، قلت له صلي، قال: قدر الله لا يصلي، ما لك شغل. هذا احتجاج من؟ ابليس. فيعاقب على هذا الاحتجاج ويقام عليه الحد إن كان فعله يبلغ الحد، وإلا الردة إن كان يبلغ ماذا؟ الردة. وإن كان وأما في المصائب فيجوز الاحتجاج. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى عليه السلام عليهما السلام، لأن آدم احتج بالمصيبة وموسى كان قد احتج بالمعصية، فمن هنا ليس هذا احتجاج إبليس، لا، لكنه حجه عندما قاله لماذا أنت الذي أخرجتنا من الجنة، ليس هذا احتجاج من آدم من موسى عليه السلام عفوا، وإنما هذا يعني شيء وجده فاستفسر من أبيه آدم، فاحتج آدم بماذا؟ بالقدر على المصيبة، لا على ماذا؟ لا على المعصية. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. انتبهوا إلى كلمة سبقت وهي أن موسى لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما موسى قال ما قال مستفسرا، فاحتج عليه من؟ ماذا؟ احتج عليه موسى آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية، احتج على المصيبة لا على المعصية. نعم، تفضل. يا
عوام العباد مبهمة لا يعلمها إلا الله، ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يكتب له، ولا يظنون بواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يظنون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يمر عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بالخير إن شاء الله.
هذه المسألة تقدم ما يدل عليها من أن الخواتيم بيد الله، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد قد يعمل العمل حتى بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى عليه بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب يعمل عن الجنة فيدخلها. وحديث الصادق المصدوق المتقدم، والنصوص التي تدل على أن الأعمال كلها بالخواتيم، وحديث سراقة عندما قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا اليوم، هل العمل فيما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطب الصحف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام. قال ففيما العمل إذن؟ قال أعمل فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل السعادة. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انظر، فقل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من هنا نقول ليس لأحد أن يحتج بالقدر، لأن العواقب علمها عند الله. هل من يحتج بالقدر عنده علم من الكتاب حتى يحتج به، أم أن ذلك مغيب عنه؟ ما دام ذلك مغيب عنه فليس لك أن تحتج به. لو أن ذلك مغيب عنا فليس ذلك جائزا بأن تحتج به. ما دمت تجهله فاعمل، فكل ميسر لما خلق له. فإياك أن تحتج بالقدر على هذا النحو، فإنه احتجاج إبليس. أنت الأمور مغيبة عنك، أمور العواقب بين يدي الله، فليس لك أن تحتج بذلك على فعل أي معصية بدعوى أن الأمر قد انتهى وأنك لست مطالبا بعمل ما دام قد قدر عليك. أنت لا تعلم ما قدر عليك حتى تحتج به، لا تعلم ما قدر عليك حتى تحتج به، ولذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر في هذه المسألة، بل يجب عليك أن تجتهد، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. تفضل. يا أخي المسألة أظن فيه نقطة، اقرأ آخر سطر.
إن المؤمنون إن شاء الله
أي أحسن. المسألة الثانية مسألة الاستثناء، أحسنت. قادت مسألة الاستثناء في الإيمان الحديث عنها يقول، فالماتريدية المنتسبون إلى الحنفية يقولون من قال إن شاء الله فهو كافر، من علق المشيئة من علق إيمانه بالمشيئة فهو كافر، لأنه قال ذلك شاكا في إيمانه. المتعصبون من الأشعرية وإن كانوا يتفقون مع الماتريدية في الأسماء في تأويل الصفات، لكنهم عكسهم في هذه المسألة، قالوا الاستثناء واجب، واجب، ومن لم يستثني فإنه يدعي لنفسه الكمال، بل وصل بهم الحال إلى حد الشك في أمر قد انتهي منه، فقالوا هذا كتاب إن شاء الله، وهذا خشب إن شاء الله، وهذا جدار إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله. وصلت بهم فرقة تسمى المرازقة إلى هذا الحد، ولما سئلوا قالوا لأنه لو شاء الله لحوله قردا أو حوله غير ذلك. هذا من الوسوسة. أهل السنة والجماعة لا قالوا بالتحريم كما قالته الحنفية الماتريدية، وما قالوا بوجوب الاستثناء كما قالته الأشعرية المرازقية، وإنما قالوا إن الاستثناء جائز باعتبار ومحرم باعتبار آخر، بل يرون استحبابه باعتبار ومنعه باعتبار. ومعنى الاستثناء إذا أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، والأولى منه أن تقول أرجو أن أكون مؤمنا، فحرموه إذا كان نابعا من الشك. إذا كان الاستثناء وقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله نابع، إذا كان نابعا من الشك فهو محرم، وإن كان قصده بذلك عدم تزكية نفسه، أو قصد بذلك النظر إلى ما، أو كان قصد بذلك النظر إلى أن العواقب بيد الله سبحانه وتعالى، فإنه الحال هذا يكون جائزا بل مستحب. واستدلوا بفعل السلف، بل استدلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وبقول الله عز وجل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله على هذا الوجه باعتبار أن العواقب بيد الله، أو باعتبار الخوف من تزكية النفس، فلا حرج في ذلك، وإن قال شاكا في دينه فهو محرم. هذه خلاصة ما يجب القول فيه في هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة ما تبقى بإذن الله مختصرا.
جواب السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا طرحنا سؤالا التوحيد متعلق بمسألة الشفاعة، وهو لو أن هناك شخصا قال أغثني يا رسول الله، أو قال الشفاعة يا رسول الله، وآخر قال اللهم ارحمني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، وثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك أو لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. السؤال ما الفرق بين هذه الأقوال الثلاثة من حيث الحكم ما يتعلق بالتوحيد؟
مجد
نأخذ جواب كل سؤال جواب عليه واحد ولا نشوف واحد يجاوب عليه؟
ثلاثة جيد الأولى
ثلاثة أشخاص
ايه.
طيب السؤال الأول إذا قال إيه شرك إيش أكبر، إذا قال كما قال الأخ ما اسمه الأخ بن نجيل وفقه الله، لو قال أغثني يا رسول الله أو الشفاعة يا رسول الله أو أسألك الشفاعة يا رسول الله الآن بعد وفاته، لو قال هذا الكلام فهو مشرك شركا أكبر ينقل عن ملة الإسلام. وهذا هو الذي يقع فيه الكثير من الناس، جل الناس عندما يأتون للزيارة لا يقولون السلام عليك يا رسول الله ينصرفون، مباشرة يقول الشفاعة يا رسول الله. بل إني أدركت أنا في بعض باديتنا من بعض باديتنا من يقول هذا الكلام، كانوا يقولون على طول حتى إذا استغرب أمر قال الشفاعة يا رسول الله. هذا هو الشرك بعين الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. فالشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من الأموات البتة. طيب أحسنت يا شيخ المجيد. السؤال الثاني إذا قال اللهم ارحمني بجاه نبيك أو بجاه أي مخلوق
مصطفى،
هذا بدعة، هذه بدعة تسمى إيش؟ توسلا بدعي، توسلا بدعيا. وأنتم تعلمون جزاك الله خير شيخ مصطفى أن التوسل على ثلاثة أقسام، توسل مشروع وتوسل ممنوع، والممنوع قسمه شركي وبدعي. البدعي لا يخرج من الإسلام، لكنه إذا قال أسألك بجاه نبيك وبحق نبيك وبمكانة نبيك أو بجاه أحد من الصالحين أو نحو ذلك، فهذا توسل بدعي محرم، لكنه لا يصل لدرجة ماذا؟ الشرك بالله. طيب القسم الثالث أو النوع الثالث الذي قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك أو أعطني شفاعة نبيك أو منحني شفاعة نبيك أو وفقني لشفاعة نبيك أو نحو ذلك، ما حكم؟
صالح
هذا هو عين التوحيد، لأنك طلبتها ممن؟ من الله جل وعلا، وهو الذي يهب الشفاعة لمن يشاء من عباده. أنت هنا طلبتها من الله فحري أن ترزقها بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعة نبيه ولا يحرمنا من شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشملنا بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة متعلقة بموضوع النسب. تفضل يا شيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين وصفهم في الآخرة،
هذه فصلناها لذلك لن يعني سنمرها مرارا. تفضل يا شيخ.
ويشهد عن السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع على رؤيتي برؤيتي لا للملك بالملك، والأخبار المعرفة الرؤية مفضلة في كتاب الاتصال بطرقها. الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا، ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان إن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يثنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وأن ينادي منادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، يزيد الله فيهما ما يشاء، كما أنهما باقيتان ولا تفنيان. وتزعم المعتزلة أنهما غير موجودتين، لأن وجودهما الآن عبث، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، والله منزه عن العبث على حد زعمهم، لأنهم ينكرون عذاب القبر ونعيمه وكل شيء من مقدمات العذاب والنعيم. يؤمنون بالجنة والنار لكنهما ليستا موجودتين الآن على حد زعمهم. من الأدلة على وجود الجنة الآن قول الله تبارك وتعالى أعدت للمتقين، وقوله جل وعلا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد ليلة أسري به، وقوله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي الخليل عليه السلام فقال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الرواتب أربع قبل الظهر وسنتان بعدها وأربع قبل وثلاث سنتان بعد المغرب وسنتان بعد العشاء وسنتان قبل الفجر، قال من حافظ عليهن بني له بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القضاء بنى الله له بيتا في الجنة، كل هذا تدل على وجود الجنة الآن. وقد تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يوم كسوف الشمس، وأخبره أنه تناول عقودا من الجنة ولو أكل منه لأكل منه إلى قيام الساعة، وكان متدليا من الجنة. وما جاء في مآل المؤمن في البرزخ وأنه في رياضة من رياض الجنة، وأنه يأتيه من روحها وريحانها ويقول ربي أقيم الساعة، وأنه توضع روحه في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، كل هذه أدلة على وجود الجنة الآن خلافا لزعم المعتزلة. أما وجود النار عفانا الله ويكون منها قول الله، فمن أدلتها قول الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما ورد في عذاب القبر في قصة حديث البراء بن عازب وأنه يفتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها وما جاء أن شدة الحر من فيح جهنم حديث صحيح، وما جاء من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبرين قل إنهما لا يعذبان، أما الأول فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستبرئ من بوله، وما ذكره من مشاهد ليلة أسري به لآكل الربا وللزانيات ونحو ذلك، كل ذلك يدل على وجود النار أيضا. فهذه الأدلة دليل واضح على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأن الله عز وجل يزيد فيهما ما يشاء بحسب أعمال ابن آدم. ولا يلتفت إلى قول المعتزلة وقولهم إن وجودها عبث، في حد هذا الكلام هو عبث، لأن الله عز وجل لم يخلق الأشياء عبثا، وقد عرفت الحكمة من وجودهما، والجنة موجودة من قبل خلق آدم، ولذلك كان آدم في الجنة ثم أهبطه الله منها. أما كونهما لا تفنيان فكذلك، قال الله تبارك وتعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وأما الذين سعدوا ففي وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. والمشيئة هنا المقصود بالمشيئة بيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا، وإلا فهو خلود أبدي. قوله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا، قوله جل وعلا لا يبغون عنها حولا، وغير ذلك من الوجود من ما يدل على بقاء الجنة. وبقاء النار لأهلها الكفار أبد الآباء أدلته قائمة، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أحقابا. ونحو ذلك من الأدلة. وكذلك ما جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح على سور بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وهذا هو الذي يقتضيه، وهذا الذي دل عليه مذهب أهل السنة والجماعة في بقاء الجنة والنار وفنائهما. نعم.
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
قول تفضل اذكر الأقوال. نعم.
قال محمد بن علي من حسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حرمان بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه
الخطمي
الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا فضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وذكر بسنده قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن دريد فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عبد العثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد وحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل، وذكر بسنده قال سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال أبوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيئا. وذكر وقال وليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل، قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وذكر بسنده قال سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبلغون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبلغهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون في السلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيماني يا بنيا ولا كإيمان أهل محمد، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وذكر بسنده القدم بن مبارك الضي فقام إليه رجل من العباد أظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يجن ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرج من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال لا تقبلنا أن لا تقبلنا المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر على ابن شوذة عن محمد بن جحاش بن جحاشة عن سلمة بن كفيل عن مزيد بن شبثبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. وذكر بسنده قال سمعت الحسين بن حرب أبا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن الدين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
الله أكبر. هذه مسألة مهمة تتكرر كثيرا، ويعني يتنبه للأخطاء التي تقع سبب مخالفة منهج السلف فيها من المفرطين الخوارج أو المفرطين المرجئة، وهي أن الإيمان قول وعمل. أولا الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس مجرد التصديق، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة، ولأن تفسيره بالإقرار يدخل فيه كل معاني الإيمان. ولو تأملتم القرآن والسنة لوجدتم ذلك. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الباقلاني في هذه المسألة من 16 وجها أثبت فيها أن الإيمان مرادف. لماذا؟ للإقرار وليس للتصديق. ولو قيل على سبيل الافتراض بالتصديق فإنه تصديق معين وليس التصديق الذي هو قاصر عن مفهوم الإيمان. وارجع إليه في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، وارجع إلى ملخصه في كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر. نعم ما شاء الله، وقد وزع عليكم ولله الحمد، ولعله يوزع أيضا إن وجد. أيضا أما من ناحية الاصطلاح فلأهل العلم عبارتان، قد يقولون قول وعمل، وقد يقولون قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل وتصديق، أو قول وعمل ونية، أو نحو ذلك. فما الفرق بين هذين التعبيرين؟ فهمتم السؤال؟ ما الفرق بين ما يقرره شيخ الإسلام وبين ما ذكر هنا الآن من أن الإيمان قول وعمل، وبين ما يقوله أكثر المتأخرين الإيمان قول وعمل وتصديق، أو قول وعمل واعتقاد؟ ما الفرق؟ لا نريد واحد يجي. أحسنت. لا فرق بين التعبيرين عند السلف، لذلك أكثر المتقدمين يقولون الإيمان قول وعمل، لأن القول عندهم يشمل قول القلب وقول اللسان وقول وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب هو يقينه وتصديقه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقول القلب المقصود به عمل القلب، عفوا قلنا قول القلب هو ماذا؟ تصديقه ويقينه. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وأما عمل القلب فهو الإخلاص والخشوع والخضوع والمحبة والإنابة وغير ذلك من الأعمال القلبية التي أكثر الأعمال. وقول وعمل اللسان هو الذكر وتلاوة القرآن وما لا يؤدى إلا باللسان، وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل الصلاة والزكاة والجهاد والصوم والحج ونحو ذلك. فتبين أنه لا مشاحة في الاصطلاح بين أقوال السلف. عرفه المرجئة بأنه القول والتصديق، عرفته الكرامية وهم طائفة من المرجئة أيضا بأنه مجرد القول، عرفته الجهمية بأنه مجرد المعرفة. الذين قالوا إنه القول والتصديق أخرجوا العمل وهم المرجئة، وهم قسمان: قسم اقتصروا على التصديق وهم غلاة المرجئة، وقسم أخرجوا العمل مع إيمانهم بوجوبه لكن قالوا إنه ليس ماهية الإيمان، وهم الذين يسمون من مرجئة الفقهاء. وهناك طائفة وافقت السلف في التعريف العام وخالفتهم في المضمون بل وفي النتيجة، وهي عدم الزيادة والنقصان، فقالوا بعدم الزيادة والنقصان. فمن هي تلك الفرقة؟
عندك يا أخ غيركم، عندك
غير اللي يجيبون دائما
عندك
المعتزلة والخوارج، ماذا يقولون؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن عند التطبيق ماذا يقولون؟ يقول إنه لا يزيد ولا ينقص، إذ أنه عندهم كل لا يتجزأ، إذا سقط كله إذا سقط بعضه سقط كله. ولازم مذهب الكرامية أن يكون المنافقون مؤمنين، لأنه إذا كان يكفي القول يكون المنافقون من المؤمنين. ولازم مذهب المرجئة الغلاة استباحة، بل نص بعضهم عليه استباحة ماذا؟ المحرمات، لأنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما المرجئة الفقهاء فإنهم وإن لم يقولوا بسقوط العمل، إلا أنهم بمثابة المطايا للمرجئة الغلاة، حيث إن منهم من قال أن إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق أو نحو ذلك. وتجدون، وأما لازم مذهب الجهمية إذ أن يكون فرعون مؤمنا وأبو طالب كذلك مؤمن، لأنهم يعرفون أن الله حق لكنهم جحدوا، وشو إبليس كذلك لأنه مؤمن على حد زعمهم، فبعزتك فبما أغويتني، فهم يعرفون أن الله هو الحق لكن جحدوا بما بتوحيد الله، جحدوا توحيد الله جل وعلا. وقد وقع في هذا غلاة المتصوفة، فزعم ابن عربي الطائي الاتحادي وابن سبعين وكذلك ابن الفارغ وغيرهم من غلاة المتصوفة أن مجرد المعرفة تكفي، فنتج عن ذلك أن صرح ابن عربي أن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه على حد زعمه وصل إلى الحقيقة التي لم يصل إليها موسى بعد، فإذا وصل إلى الحقيقة سقطت عنه التكاليف، وكل من أسقط التكاليف كالدروز والنصيرية والإسماعيلية والقرامطة وغيره من الباطنية كلهم يدخلون في هذا الباب والعياذ بالله. وهذه الطوائف كلها لها وجود الآن ما عدا الكرامية، لا أدري إذا كان لها وجود أم لا، في الظاهر لا يوجد لهم يعني من يمثلهم الآن فيما أعلم، يعني الذين اقتصروا على مجرد الإقرار. أما ابن عربي لهم ممثل من الوجودية، جماعة القول بوحدة الوجود، وكذلك المرجئة لهم خلف، وكذلك الخوارج لهم خلف، وكذلك سائر الأشعرية والماتريدية هم مع المرجئة. ويترك وثمرة هذا الخلاف أن القائلين بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يرتبون عليه، وهم أهل السنة يرتبون عليه أن الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعند جميع الطوائف الأخرى لا يزيد ولا ينقص. ولن ندخل في تفاصيل أقاويلهم، لكن المرجئة الغلاة قالوا الإيمان هو التصديق، والتصديق في القلب لا يزيد ولا ينقص، فلو نقص سقط الدين كله. وقالت الخوارج بما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأن هذه ماهية الإيمان، إذا سقط أي شيء من العمل سقط به كل الإيمان. وقال أهل السنة ردا على الخوارج إن الإيمان، نحن نقول إنه من أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، وأن هذا العمل منهما يبطل الإيمان بتركه اتفاقا، مثل ماذا؟ كالشهادتين واستحلال ما حرم الله مما أجمع على تحريمه، ومنه ما يبطل به الإيمان على الراجح بتركه الإيمان على الراجح، وهو ترك الصلاة، وإن كان في ذلك خلاف، ترك الصلاة تهاونا أما جحودا فيدخل في القول الأول في الباب الأول. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب كفعل المنهيات التي دون ترك الصلاة، وارتكاب بعض المحرمات التي دون الكفر والشرك، فهذا ينقص به ماذا؟ الإيمان الواجب. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب مثل ترك المستحبات أو ارتكاب الإيش؟ المكروهات. هذه مسائل لا بد أن نفهمها إلى هذا الحد. أما الخوض فيما وراء ذلك لا سيما من بعض الطلبة المبتدئين الذين رتبوا على بعض الخوض تكفير المسلمين أو بالعكس استحلال المحرمات، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. والذين دينوا الله به أن من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص عن المعصية أن ذلك يكفي منه ولا يمتحن فيما وراء ذلك من المسائل الدقيقة أو المسائل التي يختلف في توجيهها الناس، مثل مسألة هل هو شرط كمال أو شرط صحة. هذا الامتحان لا ينبغي، لأن من أصر على أنه شرط كمال فإنه قد يدخل من خلال كلامه من؟ ها؟ المرجئة، لأنهم قد يرتبون عليها أن العمل ليس من الإيمان. ومن أصر على كلمة شرط صحة فإنه قد يدخل من خلال مذهبه من؟ الخوارج. ها؟ إذ أنه يترتب على هذا القول من كونه شرط صحة أن ترك أي عمل ماذا؟ يكون كفرا، وهذا غير صحيح بالإجماع، هذا غير صحيح بإجماع المسلمين، ليس ترك أي عمل كفرا إلا في حال الاستحلال، الاستحلال الواضح الذي صرح به لأنه عمل قلبي لا نستطيع أن نلزمه بالاستحلال إلا إذا صرح به. هذه مسألة دقيقة يجب أن نفهمها حتى نترك الخوض في هذه المسألة بغير علم، وأرجو أن تراجعوها مراجعة طيبة حتى تخرج من هذه المشاكل، ولا تخوضوا فيما وراء ذلك من بعض الإلزامات التي يقع فيها بعض الناس دون علم أو دون فهم، فتلزمون الناس بالإرجاء وليس الأمر كذلك، أو تلزمونهم بماذا؟ بالتكفير والأمر ليس كذلك. راجعوا هذه المسألة مراجعة دقيقة لا سيما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقيت مسألة وهو أن المسلمون مجمعون على أن من ترك العمل تركا كليا أنه كافر، لكن ما هو هذا العمل الذي يترك هنا الذي يلزم به الذي يكفر به؟ هنا يترك الأمر ولا يخاض فيه، لأن كثرة الخوض فيه قد توقع في مشاكل لسنا متعبدين بها، بل نرجع إلى القول بأن من آمن أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد برئ من العهدة. فهمنا هذه المسألة؟ أرجو ألا يخاض فيها فيما فوق ذلك، لأن هذا أحيانا يحدث جدلا بيزنطيا، الدجاجة من البيضة ولا البيضة من الدجاجة، ليس كذلك؟ إذا انتبهوا يا إخوان، أنا أرى الآن شبابا يتسرعون في أحكام على الناس إما بالإرجاء أو بالتكفير، والأمر في غاية الخطورة. يعني الآن كل يعرف بما لا يعرف، رأيت أطفال أو أشباه أطفال يوزعون كتبا عن من أسموهم بمرجئة هذا العصر، ويستندون إلى بعض الكتيبات لبعض من يقال عنهم إنهم دعاة، فأوقعوا الناس في 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 حكموا على الناس بالكفر من خلال هذه الكتيبات. بينما انتبهوا، وهذه حقيقة أقولها حسبة لله تعالى، بينما هؤلاء الدعاة الذين يتهمون المسلمين بالإرجاء يوالون عباد القبور ويتخذونهم زعماء، يوالون القائلين بوحدة الوجود ويتخذونهم زعماء، ولا أدل على ذلك من كتاب ظاهرة الإرجاء وهو معلوم لديكم، والله الموفق. فضل
المؤمن ويعتقد ويصدق أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز
وجل، فإن أمره
إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما قائما غير مبتلى بالنار ولا استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم ذلك القرار. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سلم محمد السلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المدرك وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار.
كلام جميل.
ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه النار ويكفي فيها
ويكفر
فيها منقوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المدرك إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم الدنيا السجن على الذهن من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله وكلما نضج
جلده
بدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم فاستناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تفرقوا أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله ولا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أبدا. ومعنى قوله ولا يشقى في النار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله
يؤيسون
فيها من رحمة الله ولا يجدون راحة بال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لا لها وخلقت لهم فرضا من الله والناس. حكم تعالى الصلاة عنها.
تكلم عن هذه المسألة التي تقدمت الإشارة إليها أو تفصيل بعض القول فيها، وهي أن الخلاصة القول أن أهل الجنة، أن المؤمنين الموحدين لهم ثلاث حالات بل أربع حالات. الحالة الأولى من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء قد علم وصفهم. والحالة الثانية من يدخلونها بعد الحساب اليسير، وأصحاب هاتين الحالتين يدخلون الجنة ابتداء كما دل على ذلك القرآن الكريم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما تقدم ذكره في الدرس السابق. والحالة الثالثة من استوجب النار وعفى الله عنه، لأنه مستوجب للنار لكنه تحت المشيئة من الموحدين، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. فمن عفى عنه وأدخله الجنة فهو يلحق بالصنف الثاني كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا قد ينتفع بالشفاعة. والقسم الرابع من دخل النار بالفعل من الموحدين، فهذا يحكم عليه بأنه لا يخلد فيها كما ثبت في الحديث الصحيح مما تقدم من حديث الشفاعة: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وثبت في الحديث الصحيح أنه يخرج قوم من النار وقد امتحشوا أي تفحموا، فيوضعون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحقلة في حمير السيل، ثم يدخلهم الله الجنة فضلا منه ومنه. هذا ما يتعلق بالموحدين. أما الكفار فإنهم خالدون مخلدون في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، خالدين فيها أبدا. وقد تقدم تفصيل ذلك، وما جاء في مسألة بقاء الجنة والنار بينا فيه هذه المسألة. وهنا فائدة أشار إليها المصنف، وهو أن المؤمنين الموحدين وإن عذبوا فإن أعضاء السجود لا تحرقها النار بخلاف الكفار الذين كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها، نعوذ بالله وإياكم من النار. تفضل.
حكم ثالث الصلاة عمدا. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين، وأخرجوه به من الإسلام في الخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب الشك كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاهدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تنبت بكفر خالفه، ولكن تركه جاهلا.
هذه المسألة مما يعني جعل بعض الناس يحكم بالإرجاء على بعض من يفتي بأن تارك الصلاة متهاونا أو كسلا ليس بكافر. وأنا أفرق بين الحكم على من رأى هذه الفتوى من الأئمة وبين ما يظهر لي من رجحان في هذه المسألة. وقد سمعنا الخلاف، فالإمام أحمد في القول المشهور عنه يرى كفر تارك الصلاة، وعليه عامة السلف، وفيه ما يشبه الإجماع عند الصحابة كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، قال أجمعوا على أنهم لا يرون ذنبا تركه كفر سوى الصلاة. كانوا لا يرون ذنبا تركه كفرا، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا سوى الصلاة. أنا أرجح هذا القول، وأرى أن تارك الصلاة ولو كان متهاونا يكفر، وأوافق الإمام أحمد في المشهور عنه وعامة الصحابة وكثير من السلف، لكنني أتحفظ على إطلاق الإرجاء على من خالف هذه الفتوى من العلماء بما فيها رواية عند الإمام أحمد نفسه والأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، بل إن أبا حنيفة يرى أنه يحبس إلى أن يموت إذا أصر على ترك الصلاة ولا يقتل، ويرى الشافعي ومالك أنه يقتل حدا لا ردة، ويرى الإمام أحمد في القول الراجح أنه يقتل ردة، وهو الذي يظهر. لكن ينبغي أن نترك القول في هذه المسائل للعلماء الكبار، وألا نتهجم على الأئمة القدامى بسبب هذه المسألة بشيء من التنقص أو الجرح. فمع أن الذي أعتقده أن تارك الصلاة كافر وأنه مرتد ولو كان متهاونا، إلا أنني لا ألزم من خالف في ذلك من الأئمة وهم جهابذة ورأى أنه مؤمن ناقص الإيمان، لا ألزمه بأنه مرجئ، وإلا فإن ذلك يتطلب إصدار حكم على كثير من السلف بهذا الحكم الجائر. فينبغي لنا أن نتوسط حتى ولو رجحنا خلاف ما يرجحه البعض من الأئمة. أكرر وأقول أنني أرى أن تارك الصلاة كافر ولو كان متهاونا، والنصوص فيما يظهر لي صريحة واضحة في ذلك، لكن اجتهاد الأئمة يحترم ولا يجوز أن يتنقصوا أو أن يحمل عليه بسبب ذلك، والله الموفق. نعم.
أقسام العباد مطلوبة، ومن قول أهل السنة والجماعة في أقسام العباد أنها مطلوبة لله تعالى لا يمترون به ولا يعدون من أهل الهدى، يعدون من أهل الهدى وفي الحق من ينكر هذا القول ويمليه،
ولا يعدون
من أهل الهدى وفي الحق من ينكر هذا القول ويمليه. الهداية والإضلال من الله، ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء من دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضفه الله عليه ولا علم له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة وشقي وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل ويسألون على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين على عز وجل كم بدأ كما
بدأ
تعود فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون فقال عز وجل أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال ابن عباس هو ما سبق له من السعادة والشقاوة وذكر بسنده عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة من ذلك ثم يكون مضغة من ذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد هو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
صح كما قلت نعم
فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وذكر لسنته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أعمال أهل الجنة وإنه لمطلوب بالكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمطلوب بالكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة.
هاتان المسألتان، المسألة الأولى مسألة خلق أفعال العباد، الله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، وقال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، فالله خالق الأشياء ومقدرها وكاتب ومقدرها سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، حتى الأفعال التي يكسبها العباد الله خالقها كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. والفرق بين عقيدة السلف وعقيدة الخلف في هذه المسألة أن السلف يعتقدون أنها من الله خلقا وأنها مقدرة من الله خلقا ومن العبد كسبا ومباشرة، فالعبد هو الكاسب والفاعل، والعبد والله هو المقدر وماذا والخالق. قال الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والناس في هذه المسألة فريقان، ثلاثة أقسام، أهل السنة ومعتقدهم ما سمعناه من أن الله خالق أفعال العباد، والقدرية النفاة مجوس هذه الأمة الذين يعتقدون أن الله لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها، وأن العباد هم الخالقون لأعمالهم، وسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين، فالله خالق العباد والعباد خالقون لماذا؟ لأفعالهم. والمجوس قالوا بأن هناك خالقين، خالق الخير وهو النور وخالق الشر وهو الظلمة، ومن هنا أشبهت القدرية من المجوس، فقيل أو جاء في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. الفرقة الثانية الجبرية قائلون بأن فعل الله فعل العبد هو عين فعل الله والعياذ بالله، وأن العبد مجبور على فعله، وأنه كالغصن في مهب الريح. ورتبوا على رتب بعضهم على بالي على ذلك أنه لا يؤاخذ بما يفعل، لأنه إن أخذ فإنه مؤاخذ ظلما، ونسبوا الظلم لله تبارك وتعالى. كما رتبت القدرية على العبد العذاب لكونه مستقلا بفعله، وهؤلاء قالوا لا يعذب لأنه غير مؤاخذ بماذا؟ بفعله. تعالى الله عما يقول طرفان عيون كبيرة. وقد رد الله على الطائفتين بقوله عز وجل فما أصابك، أولا لما قال جل وعلا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذا، وإن تصبهم سيئة يقول إن تصبك حسنة، لا لا سورة النساء، لا قبلها، لا قبلها قبلها، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال الله عز وجل رادا على القدرية قل كل من عند الله، ثم قال ما أصابك من سيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي مباشرة وسببا. فالعبد هو المباشر لفعله وهو المكتسب له، والله هو المقدر ذلك عليه. كما رد الله عليهم بقوله على الطائفتين بقوله إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاء لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. انتبهت؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت العبد مشيئة ولله مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم تطرق المصنف رحمه الله للهداية، والهداية قسمان: هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهداية الإرشاد والبيان والدلالة، وهذه للأنبياء والمرسلين والدعاة المصلحين، قال الله جل وعلا ولكل قوم هاد، وقال تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وغير ذلك من الآيات. فالهداية والإضلال بيد الله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولا يملكها أحدا، أي هداية التوفيق والإلهام لا يملكها أحد من دون الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا مسألة خطيرة لا تقل خطورة عن مذهب الجبرية، وهو الذي يسمى بكسب الأشعرية، وهو قولهم قول غامض ولكن يعني نوضحه ما أمكن. يقولون أولا قبله خلينا نوضح قول السلف، في أن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، الشر ليس إليك. ومن هنا منع السلف أن تذكر عند دعائك التوسل بخلق الأشياء التي هي سبب للشر، فلا تقول: اللهم ارحمني يا خالق مثلا الحيات والعقارب والخنافس والجعلان ونحو ذلك. لماذا منع السلف ذلك مثل هذا الدعاء؟ لأن فيه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى، وإلا فهو مقدر هذه الأشياء وهو خالقها. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يقضي بمنع نسبة الشر إليه اكتسابا، وإنما هو خالقه ومقدره، وينسب إلى العبد ماذا؟ اكتسابا وأسبابا ومباشرة. فلذلك جاء في الدعاء: والشر ليس إليك. انظر مثلا إلى الدعاء المعروف: واصرف عني شر ما قضيت، شر ما قضيت. هو شر بالنسبة للعبد، لكنه حكمة بالنسبة لخلق الله سبحانه وتعالى. ولو لم يوجد الخير والشر لما ظهرت الحكمة. فهمنا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نرجع إلى كسب الأشعري، وإن كنت ما أريد إثارته، لكن ما دم طرحناه خلينا نوضحه إلى حد ما. يقول: إن العبد له كسب يقارن، له قدرة تقارن فعله، وليست له قدرة سابقة. يعني إن له قدرة بلا قدرة، قدرة ناشئة لكن تحايث الفعل وتقارنه بلا تأثير. كيف تحايث بلا تأثير؟ كيف تعطي قدرة بلا تأثير؟ يعني ليس له معنى ذلك أن فعله كما زعموا هو عين فعل الله تعالى، الله عما يقولون فعلا كبيرا علوا كبيرا. وهذه مسألة يعني لو لم يقولوها لما خضنا فيها، لأن بعض الخوض قد يشوش أكثر مما يستفاد منه. لكن حتى لا يشوشوا بها عليكم أرجو أن تفهموها. يعني الخلاصة أنه يثبتون، يقولون إن له قدرة، قدرة لا حقيقة لها. للعبد قدرة لا حقيقة لها، مثل ما قالت الجهمية: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة. العبد له قدرة لكن ليست قدرة مستقلة، هي قدرة بإقدار الله له، وهي قدرة سابقة أعطاه الله اختيارا يميز به بين الخير والشر. لم يسلط عليه سيف ليفعل ماذا؟ ليفعل الشر. فهمنا هذا؟ هذا هو المقصود. ولذلك يعني ما يسمى بكسب الأشعري، وللأسف لأنه موجود في عقيدة الجوهرة وفي شروح الجوهرة وفي غيرها، فقد يشوش عليكم به. والخلاصة أن نعتقد أن الله خالق العبد وخالق أفعاله، وأن الله مقدر كل شيء، وأن الله أعطى العبد قدرة، وأن له مشيئة، لكنها لا تخرج عن ماذا؟ عن مشيئة الله تبارك وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم تفضل. أذنهم
سيؤذن بعد قليل.
طيب.
والخير والشر من قضاء الله تعالى وقدره، ويشهد على السنة ويعتقدون أن الخير والشر
إيه تعجلنا هذه المسألة، نسيت أنها ستأتي. نعم تفضل.
والنفع والضر له رب ولو جدد الخلق أن ينفع المرء بما لم يسره الله له لم يقدروا عليه ولو جددوا أن يضره بما لم يقضه الله بما يقضه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ومن مدح أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما متوقع منه نقص على الانفراد فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والله خالقه وبذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح الصلاة تبارك وتعاليك والخير في يديك والشر ليس إليك ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إضرارا وقصدا حتى يقال لك في المنادى يا خالق الشر أو يا مقدر الشر وإن كان هو الخالق والمقدر والمقدر لهما جميعا ولذلك أضاف الخضر عليه السلام
الخضر
الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتهما إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه وكذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه جل جلاله.
طيب يؤذن المؤذن. عليك السلام. اشرب المياه. انتهت؟ طيب. نبه المصنف رحمه الله تعالى نبه المصنف رحمه الله تعالى في على ما ذكرته قبل قليل من أن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وما يتعلق بقوله والشر ليس إليك نبهنا عليه، لكن موضح ما مثل به من الاستدلال الجميل في مسألتين، مسألة الخضر عليه السلام ومسألة إبراهيم عليه السلام، وضح مراده بهذا التمثيل. عندما قال الله سبحانه وتعالى عن الخضر: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا نسب الأمر إلى نفسه لأنه في ظاهره ماذا؟ شر، وإن كان تعاقبته خيرا. فلما جاء إلى ما يتعلق برحمة الله وإرادة الله جل وعلا نسب ذلك إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى الله. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. انتبهتم إلى هذا المعنى؟ فأردت، الضمير يعود إليه، إلى من؟ إلى الخضر. فأراد ربك، نسب الأمر إلى الله. الأمر الأول يتعلق بما ظاهره أنه شر، والثاني يتعلق بما هو رحمة وعاقبة حميدة، فنسبها إلى الله جل وعلا. ومثله الآية الكريمة: وإذا مرضت فهو يشفيه. إذا مرضت، المرض بالنسبة للظاهر شر، لكن الشفاء بيد من؟ بيد الله. فإذا عواقبه كلها خير. ومن هنا قال: والشر ليس إليك. تفضل.
إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته، وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مريد بجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد به إلا بمشيئته
من أن الله هو مقدر جميع الأشياء، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وأن طاعة الطائعين ومعصية العاصين، توحيد الموحدين وشرك المشركين، وطاعة الطائعين ومعصية العاصين، كل ذلك يجري بقضاء الله وقدره، وخلق إبليس وخلق الشياطين وخلق الخير والشر كل ذلك بقضاء الله وقدره، وأن الله مريد لذلك كله كونا وقدرا. إلا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية أمرية، إرادة دينية، عفوا، إرادة كونية عامة كونية، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالأولى تتعلق بكل ما قدره الله وقضاه من الخير والشر، فالله قد أراد ذلك كله كونا وقدرا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والإرادة الدينية الشرعية الأمرية هي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: وما يريد أن يجعل عليكم من حرج. وقال تعالى: ومن يريد من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وغير ذلك من الآيات. وتجتمع الإرادتان، أعني القدرية العامة الكونية والدينية الشرعية الأمرية، في حق من؟ في حق المطيع، المطيع المؤمن، تجتمع في حقه الإرادتان. فالطاعة أرادها الله كونا وقدرا، وأحبها دينا وإيش؟ وشرعا وأمرا. وتتخلف الإرادة الأمرية وتنفرد الإرادة الكونية بكفر الكافر ومعصية العاصي. فكفر الكافر ومعصية العاصي مرادة كونا وقدرا، وليست مرادة دينا وشرعا. ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تؤمنوا يرضه لكم، إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا يرضه لكم. ولا يرضى لعباده الكفر. تفضل. قبل أن ننتقل من حيث الحجة، إن الله عز وجل بناء على ما تقدم لم تبقى حجة لأحد، فالاحتجاج بالقدر شبه احتجاج إبليس على المعاصي، الاحتجاج بالقدر على المعاصي احتجاج إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واحتجاج الكفار، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه، ولو شاء الله ما أشركنا، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذه احتجاجات إبليس والكفار. والمؤمنون لا يحتجون، بل يحتجون بالقدر في المعائب، ولا يحتجون به، يحتجون به في المصائب ولا يحتجون به في المعايب. كيف؟ المعايب مثل ايش؟ المعاصي، الكفر، لا يحتج بالقدر عليها. لو ان شخص لا يصلي، قلت له صلي، قال: قدر الله لا يصلي، ما لك شغل. هذا احتجاج من؟ ابليس. فيعاقب على هذا الاحتجاج ويقام عليه الحد إن كان فعله يبلغ الحد، وإلا في الردة إن كان يبلغ ماذا؟ الردة. وإن كان وأما في المصائب فيجوز الاحتجاج. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى عليه السلام عليهما السلام، لأن آدم احتج بالمصيبة، وموسى كان قد احتج بالمعصية. فمن هنا ليس هذا احتجاج إبليس، لا، لكنه حجه عندما قاله: لماذا أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ ليس هذا احتجاج من آدم من موسى عليه السلام عفوا، وإنما هذا يعني شيء وجده فاستفسر من أبيه آدم، فاحتج آدم بماذا؟ بالقدر على المصيبة، لا على ماذا؟ لا على المعصية. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى. انتبهوا إلى كلمة سبقت وهي أن موسى لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما موسى قال ما قال مستفسرا، فاحتج عليه من؟ ماذا؟ احتج عليه موسى آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية، احتج على المصيبة لا على المعصية. نعم تفضل. يا
عوام العباد مبهمة لا يعلمها إلا الله، ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يكتب له، ولا يظنون بواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يظنون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يمر عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بالخير إن شاء الله.
هذه المسألة تقدم ما يدل عليها من أن الخواتيم بيد الله، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد قد يعمل العمل حتى بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى عليه بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل الجنة فيدخلها. وحديث الصادق المصدوق المتقدم، والنصوص التي تدل على أن الأعمال كلها بالخواتيم، وحديث سراقة عندما قال يا رسول الله بل بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا اليوم، هل العمل فيما يستقبل في من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطب الصحف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام. قال ففيما العمل إذن؟ قال أعمل فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل السعادة. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انظر، فقل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من هنا نقول ليس لأحد أن يحتج بالقدر، لأن العواقب علمها عند الله. هل من يحتج بالقدر عنده علم من الكتاب حتى يحتج به، أم أن ذلك مغيب عنه؟ ما دام ذلك مغيب عنه فليس لك أن تحتج به. لو أن ذلك مغيب عنا فليس ذلك جائزا بأن تحتج به، ما دمت تجهله فاعمل، فكل ميسر لما خلق له. فإياك أن تحتج بالقدر على هذا النحو، فإنه احتجاج إبليس. أنت الأمور مغيبة عنك، أمور العواقب بين يدي الله، فليس لك أن تحتج بذلك على فعل أي معصية بدعوى أن الأمر قد انتهى وأنك لست مطالبا بعمل ما دام قد قدر عليك. أنت لا تعلم ما قدر عليك حتى تحتج به، لا تعلم ما قدر عليك حتى تحتج به، ولذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر في هذه المسألة، بل يجب عليك أن تجتهد، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. تفضل. آخر مسألة أظن في نقطة، اقرأ آخر سطر.
إنهم مؤمنون إن شاء الله.
أي أحسن. المسألة الثانية مسألة الاستثناء. أحسن. كادت. مسألة الاستثناء في الإيمان الحديث عنها يقول، فالماتريدية المنتسبون إلى الحنفية يقولون من قال إن شاء الله فهو كافر، من علق المشيئة من علق إيمانه بالمشيئة فهو كافر، لأنه قال ذلك شاكا في إيمانه. المتعصبون من الأشعرية وإن كانوا يتفقون مع الماتريدية في الأسماء في تأويل الصفات، لكن هم عكسهم في هذه المسألة. قالوا الاستثناء واجب، واجب، ومن لم يستثني فإنه يدعي لنفسه الكمال، بل وصل بهم الحال إلى حد الشك في أمر قد انتهي منه، فقالوا هذا كتاب إن شاء الله، وهذا خشب إن شاء الله، وهذا جدار إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله. وصلت بهم فرقة تسمى المرازقة إلى هذا الحد، ولما سئلوا قالوا لأنه لو شاء الله لحوله قردا أو حوله غير ذلك. هذا من الوسوسة. أهل السنة والجماعة لا قالوا بالتحريم كما قالته الحنفية الماتريدية، وما قالوا بوجوب الاستثناء كما قالته الأشعرية المرازقية، وإنما قالوا إن الاستثناء جائز باعتبار ومحرم باعتبار آخر، بل يرون استحبابه باعتبار ومنعه باعتبار. ومعنى الاستثناء إذا أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، والأولى منه أن تقول أرجو أن أكون مؤمنا، فحرموه إذا كان نابعا من الشك. إذا كان الاستثناء وقوله القائل أنا مؤمن إن شاء الله نابع، إذا كان نابعا من الشك فهو محرم، وإن كان قصده بذلك عدم تزكية نفسه، أو قصد بذلك النظر إلى ما، أو كان قصد بذلك النظر إلى أن العواقب بيد الله سبحانه وتعالى، فإنه والحال هذا يكون جائزا بل مستحب. واستدلوا بفعل السلف، بل استدلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وبقول الله عز وجل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله على هذا الوجه باعتبار أن العواقب بيد الله، أو باعتبار الخوف من تزكية النفس، فلا حرج في ذلك، وإن قال شاكا في دينه فهو محرم. هذه خلاصة ما يجب القول فيه في هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة ما تبقى بإذن الله مختصرا.